يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نستقبل في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله فضيلة الشيخ أبا أسامة مصطفى بن وقليل حفظه الله ووفقه لما يحبه ويرضاه، يلقي على أسماعنا محاضرة في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، فجزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا مرة أخرى للجلوس مع إخواننا في هذا الصرح للتذاكر في بعض أو حول بعض ما كتبه علماؤنا علماء السلف، والاجتماع على الفقه في الدين، محاولة مدارسة كتب العلماء لا سيما المتقدمين في أمور الدين أصوله وفروعه، هذا مما يرجى منه البركة، ومما يطلب به الأجر العظيم، وهذا علامة التوفيق إن شاء الله. أن يشغل الإنسان بتدارس كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام العلماء الموفقين الراسخين في العلم، وخاصة كلام السلف، فإن كلامهم قليل الكلمات كثير العلم والبركة. فتدارس كتب السلف وكتب العلماء فيه بركة كبيرة. ومن الإحسان إلى النفس أن يشغل الإنسان نفسه بالفقه في الدين والتعرف على واجبات الدين. واخترت إخواني في الله مذاكرة ومدارسة في هذه الرسالة، وإن كنت ما أظن أن سنوفي بجميع الرسالة في هذه الجلسات، لكن سنأخذ منها ما استطعنا إن شاء الله، وإن شاء الله في فرصة أخرى نكملها إن شاء الله. هذه الرسالة رسالة لأحد أعلام السلف من علماء المالكية رحمه الله، وهو أبو محمد عبد الله نبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله، وهو إمام فقيه قدوة كما قال الذهبي رحمه الله، عالم أهل المغرب، ويقال له كما هو مشهور مالك الصغير، وكان من المبرزين في العلم والعمل والدين، العلماء المالكية المبرزين في العلم والعمل والدين. قال عنه القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار جميعها، ونجب أصحابه، وكثر الآخذين الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب مذهب مالك رحمه الله، وملأ البلاد من تواليفه، ملئت البلاد خاصة بلاد المغرب من كتاباته وتآليفه رحمه الله، وتفقه به فقهاء القيروان، وعول عليه كبار المالكية في زمانه، وصنف كتبا كثيرة، وهذا من بركة العالم المتمكن الراسخ أن يكثر عن الآخذون عنه، وينتفع الناس بعلمه، وينتفع الناس بتواليفه. هذا من بركة علم العالم، ومن التوفيق ومن الكرامات، من إكرام الله تبارك وتعالى للعالم أن يكثر الآخذون عنه، وأن يصير رحلة يرحل إليه من كل الأقطار، وينتفع به كبار العلماء بعده، فيكون ماذا؟ أصلا لكل خير. وألف الكتب الكثيرة في مذهب مالك، كتاب النواذر والزيادات، واختصر المدونة، وصنف كتاب العتبية، كتاب الاقتداء بمذهب مالك، كتاب الرسالة التي سنقدم أو نتكلم عن مقدمتها، وكتاب الثقة بالله والتوكل على الله، وغيرها مما ذكره الذهبي وغيره، كذلك القاضي عياض رحمه الله. نعم. ويقال إنه صنع رسالته المشهورة وله 17 سنة، لو إذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على بروزه في العلم وقوته في العلم منذ الصغر، وكان مع عظمته في العلم كان ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان، وكان يقول الذهبي على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، رحمه الله تعالى رحمة عظيمة. نعم. طيب. وله تآليف كثيرة في الفقه وفي الاعتقاد، ومنها ما جعله كالمقدمات لكتبه، كهذه المقدمة التي سنشرحها إن شاء الله، كذلك له مقدمة أخرى بدأ بها كتابه الجامع، هي مقدمة جليلة القدر، كذلك ذكر فيها ما يجب اعتقاده على المكلف مما جاء في السنن التي خلافها البدعة، ذكر هذا في مقدمة كتابه الجامع. وكان السبب في تأليفه هذه الرسالة أن شيخه، وهو الشيخ محرز بن خلف البكري التونسي المالكي، سأله جملة من أمور الدين وواجبات الدين يعلمها الأولاد حتى تسبق هذه الجمل إلى قلوبهم، فينتفعوا بها علما وعملا، فأجابه إلى ذلك ما سيأتي إن شاء الله في مقدمته الرسالة، فألف هذه الرسالة المشهورة في واجبات الدين المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح، وما يجب على المكلف معرفته والنطق به والعمل به مما هو من أمور الدين، واجبات الدين ومستحباته وما هو من الآداب، ألف هذه الرسالة لبيان ما يجب على المكلفين، وكتبها لصغار الطلبة حتى يحفظوها كما يحفظون القرآن، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في كلامه رحمه الله، ماذا؟ اهتماما بتعليم أولاد المسلمين الخير، حتى ماذا؟ يكبروا على محبة الخير ويعودوا الخير في منذ الصغر، إذا بلغوا أن أدركهم البلوغ، يعني ماذا؟ لم ينفروا من التكاليف، ويكون قد تعودوا على الخير وتعودوا على التكاليف، سيأتي إن شاء الله زيادة توضيح لهذه المعاني إن شاء الله. والرسالة لها قيمة جليلة في الدين والإسلام، هذه الرسالة هي لمقدمة الرسالة لها ماذا؟ منزلة كبيرة، وكتابه الرسالة كله معروف، يعتبر من أول المختصرات التي يتفقه بها فقهاء المالكية، وقد اهتم العلماء بشرحها قديما وحديثا. وهو المؤلف رحمه الله في بيان العقيدة يجري على طريقة السلف، يجري على طريقة السلف من الاعتماد على الكتاب وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاعتماد على بيانات السلف وعبارات السلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهكذا الفقهاء الأئمة الأربعة. فهو رحمه الله يعتمد على الكتاب والسنة في تقرير العقيدة، وعلى بيانات العلماء والفقهاء فقهاء الإسلام بما فيهم الصحابة فمن بعدهم، وهذا يدل على أن عقيدته سلفية، هذا يدل على أن عقيدته سلفية، وقد بيّن هذا في بعض كتاباته أنه إنما يعتمد على السنن التي خلافها البدع، وعلى الاتباع ماذا لما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ماذا يعتمد على، نعم نقول كذلك هو في العقيدة يقرر ما قرره السلف من وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر على ما دلت عليه النصوص وقرره العلماء، ويذم المراء والجدال في الدين، ويذم كذلك معارضة النصوص بالآراء وبالأقيسة، وهذا يدل كما تقدم على طريقته السلفية. وقد وردت في هذه المقدمة إن شاء الله سنأتي بيان بعض الأشياء التي خولف فيها لكن كان الحق معه، إن شاء الله سيأتي بيانها في محلها إن شاء الله. فهذه مقدمة تعريفا بماذا بالمؤلف وبكتابه الرسالة. بعد هذا إن شاء الله ندخل في قراءة المقدمة. يقول الكاتب: قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. بدأ المؤلف رسالته بالحمد، بدأ المؤلف رسالته بالحمد لله اقتداء بكتاب الله، فإنه بدأ بسورة الفاتحة التي أولها الحمد لله رب العالمين. والحمد معناه الثناء على الله تبارك وتعالى، والحمد هو ما قلنا ماذا الثناء على الله تبارك وتعالى بذكر صفات كماله وصفات جلاله وبذكر إنعامه وإفضاله على مخلوقاته مع المحبة والتعظيم، هذا المقصود بالحمد. لما يحمد الله الإنسان يثني عليه، لما نقول حمد الله ونقول الحمد لله بمعنى أن نثني على الله، نثني على الله بصفات الكمال مع محبته سبحانه وتعظيمه، فهي الثناء على الله مع المحبة والتعظيم. والله تعالى إنما يحمد على كماله، كمال ذاته، كمال صفاته، كمال أفعاله، كما يحمد كذلك على إنعامه وإفضاله، فله الحمد على كماله وعلى إنعامه وأفضاله على خلقه سبحانه وتعالى، فكل ما هو من كمالاته يوجب الحمد، نحن نحمد الله لكماله، قل الحمد لله لما له من الصفات العظيمة وأسماء الحسنى والصفات العلى ولما له من الأفعال الحميدة. وهكذا يحمد كذلك سبحانه على إنعامه وتفضله على مخلوقاته سبحانه وتعالى، لهذا على الإنسان أن يكثر ماذا من الحمد، من الحمد لله تبارك وتعالى، فإن الله أهل للحمد والمجد سبحانه وتعالى. قال المؤلف: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، فهذه الذي كأنها للتعليل، فإن الله يحمد على كما قلنا على كماله وعلى إنعامه وإفضاله على خلقه، من ذلك أنه أي من إنعامه سبحانه وإفضاله وإحسانه إلى خلقه ورحمته بهم أنه ابتدأ الإنسان بالنعم، ابتدأ الإنسان بالنعم، وهو سبحانه منذ أن خلق الإنسان وهو يتقلب في النعم، إنسان يتقلب في نعم الله منذ أن خلق، وهذا يوجب الحمد، يوجب الحمد لله تبارك وتعالى. وهكذا من نعمه على المخلوق أنه صوره، الإنسان صوره في الأرحام بحكمته سبحانه. من نعم الله أن الله تعالى صور الإنسان في أحسن تقويم، وخلقه فأحسن خلقه، وصوره فأحسن تصويره، خلق الإنسان في أحسن تقويم سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، صوره بهذا الشكل لحكمة بالغة. من تدبر في ماذا في كيفية خلق الله للإنسان يمكن أن يلاحظ بعض الحكم، ما يمكن أن يدرك كل الحكم، لكن سيلاحظ كيف ركب الإنسان، مقام الرأس، مقام العينين، مقام اليدين، مقام الرجلين، ترى فيها الحكمة، الحكمة البالغة. وأبرزه إلى رفقه، وهكذا ما دام تصويره سبحانه وتعالى المخلوق الإنسان في الرحم، هذا له فيه سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، وأبرز هذا الإنسان إلى رفقه ورحمته سبحانه. من نعم الله أنه لا كل من بمجرد ظهوره إلى الدنيا ظهر مع إلى الرفق، ظهر إلى الرفق والرحمة، وهذا لا شك أنه من النعم. مجرد خروجه يجد الوليد من يقوم به ويعتني به منذ بروزه إلى الدنيا، وهذا لا شك أنه من رحمة الله بالمخلوق أن هيأ له من يقوم به ويرعاه، ولو ترك في هذه الحالة إلى ضعفه لا فسدت أحواله ولا مات منذ صغاره. نعم. وما يسره الله له من الرزق، كذلك من النعم العظيمة أن الله يسر له الإنسان الرزق. الله تكفل برزق المخلوقات جميعا، وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، الله تكفل بالرزق. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أنه لن تموت نفس، إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها، فالرزق مضمون. وهذا من رحمة الله، من رحمة الله أن الله يسر للمخلوق الرزق، ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، وهذا من مقتضى ربوبيته سبحانه، لأنه رب العالمين فهو المتكفل بأرزاقهم، ولا يمكن أن يضيعهم سبحانه وتعالى. ومن إنعامه وإفضاله على الإنسان أنه علمه ما لم يكن يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأول ما امتدح الله به آدم عليه السلام امتدحه بالعلم، كما في سورة البقرة قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فأظهر فضل آدم في العلم، أظهر فضل آدم في العلم حيث علمه ما لم يكن يعلم، فهذا من النعم الجليلة. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه جبريل أمره بالقراءة وبين فضله في العلم، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فمن نعم الله الجليلة ما أنعم به من التعليم لمخلوقاته، ولولا فضل الله بالتعليم لكان الناس في جهل وجاهلية. ومن أعظم النعم تعليم الله للمخلوقات، فهو الذي يعلم مخلوقاته سبحانه وتعالى، يعلم الإنسان ما لم يكن يعلم، فهذه نعمة توجب الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. قال وكان فضل الله عليه عظيما، فضل الله على المخلوق عظيم، فضل الله على المخلوق عظيم. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه النعم توجب الشكر، توجب أول الاعتراف، الاعتراف لله تعالى بالنعمة، وتوجب كذلك الشكر والاعتراف من الشكر. نعم، توجب الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. الواجب على الإنسان أن يعرف فضل الله عليه. قال: ونبهه بآثار صنعته، نبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. من النعم العظيمة أن الله تعالى جعل في الإنسان الفطرة وخلق له بالكون ما يدل على الصانع وعلى الخالق سبحانه، ما يمكن أن يسترشد ويستدل ويتنبه به إلى خالقه سبحانه وتعالى. ولا شك أن ما حولنا من المخلوقات العظيمة، ما حولنا من الخلق، آيات ترشد وتدل الإنسان على معرفة قيمة ماذا قدر ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه ينبغي أن يتنبه بها الإنسان على خالقه سبحانه، وأنه ماذا له نهاية يرجع إليه، وله مقصد. الإنسان في هذا الكون له مقصد من وجوده في هذا الكون. فهذه المخلوقات الخالصة من الآيات العظيمة تدل فيها إشارة وتنبيه للمخلوق على خالقه سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله ونعمه على المخلوق. قال: ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. الله تعالى لم يقطع المعذرة ولم يقم الحجة بمجرد ما فطر على الإنسان، بمجرد ما فطر على الإنسان من الربوبية. نعم، ولا بمجرد ما جعله دليلا عليه من الآيات الكونية، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لقطع المعذرة وإقامة الحجة، إقامة حتى لا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة. لا أحد يحتج بعد بعثة الرسل وإنزال الكتب، لا أحد يحتج ويقول: لم يأتني نذير، أو لم أكن عالما، أو لم أتنبه. فالمعذرة قد قطعت والحجة قامت على الناس أجمعين بمعرفة الرسل بماذا؟ بإنزال الكتب وإرسال الرسل. وهذا من النعم التي توجب حمد الله. وأعذر على ألسنة المرسلين الخيرة، الله تعالى جعل المرسلين من خيرة الناس، خيرة الخلق. نعم، قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته رسلا. نعم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل عمران على العالمين. الله تعالى فضل الأنبياء واصطفاهم من خيرة الخلق، فهدى من وفقه بفضله. نعم، قلنا ماذا؟ إن الله تعالى أقام الحجة وقطع المعذرة بإرسال الرسل وأنزال الكتب. ما الذي وقع بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ انقسم الناس أمام هذه الرسالات، انقسم الناس إلى ماذا أمام هذه الرسالات؟ إلى فريقين. فريق انتفعوا بهذه الرسالة، نفعهم الله بها فهداهم ووفقهم بفضله، وفريق أضلهم الله وخذلهم بعدله سبحانه. نعم، فريق هداهم الله، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. والله تعالى يحمد على فضله ويحمد على عدله، فكل هذا من النعم ومن الكمال الموجب للحمد. ويسر المؤمنين اليسرى، أي الطريق الميسرة. نعم، من فضل الله على أهل الإيمان أن يسرهم لليسرى، أي الطريق الميسرة. وشرح صدورهم للذكرى، شرح صدورهم للذكرى. من النعم العظيمة أن جعل أهل الإيمان تنشرح صدورهم بالذكرى، بالقرآن، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من الفضل الذي اختص به أهل الإيمان، ومن توفيق الله العبد أن يجعل شرح صدره منشرحا قابلا للتذكر، قابلا للاتعاظ بما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة، نتيجة التوفيق والتيسير، أن آمنوا بالله، آمن أهل الفضل الذين فضلهم الله على الخلق، آمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، فظهر أثر التوفيق على قلوبهم وعلى ألسنتهم وعلى جوارحهم. وهذا هو علامة التوفيق والهداية، علامة التوفيق والهداية أن تظهر آثار الإيمان على القلب فيصلح القلب، وبصلاح القلب تصلح الجوارح ويصلح اللسان. فالمهتدي والموفق هو الذي وافق قلبه القرآن، وافق قلبه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل بما في القرآن، كان حريصا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموفق الذي يسره الله اليسرى. قال: وتعلموا ما علمهم، نعم، فآمنوا بالله وألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. إذن هذا هو التوفيق وهذه هي الهداية. الهداية ينبغي أن تعم القلب وتعم الألسنة وتعم الجوارح. على هذا يحرص الإنسان أن يصلح قلبه على الكتاب والسنة، ويصلح ألفاظه وكلامه على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حريصا على العمل بالهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصا على أن يوافق عمله عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وتعلموا ما علمه، يعني ماذا؟ هؤلاء أهل التوفيق هل تعلموا ما علمهم رب العالمين، تعلموا ما علمهم، فهم حريصون على التفقه في ما جاءت به الشريعة وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقفوا عندما حد الله حد لهم أو حد لهم، وقفوا عندما حد لهم حد الله لهم من الحدود، لم يتجاوزوا حدود الله في العلم. وهذا لا شك أنه من الأمر المهم الواجب، كما سيأتينا في كلام الشارح، الواجب على الإنسان أن يتفقه بالنصوص، نصوص الشريعة، وأن يقف عندما حد له من هذه النصوص، أن يقف عند ما حد له من هذه النصوص. قال: واستغنوا بما أحل الله لهم عما حرم عليهم، استغنوا بما أحل الله لهم عما حرم عليهم. هذا أيضا من الواجبات على المتفقه في الدين وعلى المسترشد بالكتاب والسنة، أن يستغني بالقرآن وأن يستغني بالعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أي من لم بعض المعاني هذا الحديث، من لم يستغني بالقرآن ويكتفي به ويجعله أصلا في معرفة الله ومعرفة الشريعة، يستغني بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم موضحة، فهذا ليس منا كما جاء في الحديث، يتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ماذا؟ يعرض عن القرآن عن السنة ويطلب الهداية ويطلب اليقين ويطلب العلم في آراء الرجال وفي أهواء أصحاب الأهواء. الواجب على الإنسان أن يطلب العلم ويطلب اليقين في نصوص كتاب الله وفي نصوص سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي نصوص وتقريرات السلف رضوان الله عليهم أجمعين. إذن المؤلف هنا يحمد الله على هذه الفضائل وهذه النعم، ويبين أحوال أهل التوفيق وأهل الإيمان. الواجب على الإنسان أن يحمد الله ويكثر من حمد الله على نعم الله وعلى كمالاته سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. بدأ هذه المقدمة بالدعاء، الدعاء والاستعانة بالله، يستعين بالله المؤلف على رعاية الودائع وحفظ الشريعة، لأن أهل العلم مطالبون ومكلفون برعاية ما استودعهم الله من المعلومات ومن العلم ومن الشرائع، كذلك مطالبون برعاية ما استودعهم الله من المتعلمين. فإن المعلم إذا فتح الله عليه وأقبل الناس عليه في طلب العلم فهذه وديعة، طلبة العلم عند المعلمين يعتبرون ودائع، يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى استعانة بالله على رعاية هذه الودائع. من هذا الباب المؤلف يستعين بالله ويسأل الله الإعانة على أن يرعى الودائع وأن يحفظ ما أودعه الله واستودعه من الشريعة ومن العلم، وبدأ بالدعاء لنفسه ثم لغيره. وهذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الإنسان في الدعاء بنفسه ويدعو لغيره. وهذا فيه مناسبة لما سيأتي، هذه فيه مناسبة لأن السائل من المعلمين الذين استودعهم الله تعليم أولاد المسلمين. قال: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. نعم، هذه فيها بيان، هذه الفقرة فيها بيان المقصود من تأليف هذه الرسالة. فذكر المؤلف أن هذه الرسالة هي جواب لسؤال سأله إياه شيخه ومعلمه كما تقدم في المقدمة، سأله أن يكتب له جملة مختصرة، وهذا فيه تواضع، يعني إن ثبت أن شيخه الذي علمه القرآن هو الذي سأله فيه تواضع الشيخ وتواضع المدرسين، حيث سأل الشيخ تلميذه. نعم، هناك من الطلبة من يدرس عند بعض شيوخه ثم يفتح الله عليه في العلم فيبرز في العلم فيسأله ماذا فيستفيد منه حتى شيوخه. هذا فيه ما كان عليه السلف من التواضع ومن أخذ العلم عن أهله وعدم التكبر عن أخذ العلم عمن هو من أهل العلم ولو كان أصغر منك سنا. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، وفيه كذلك بيان همة السلف، ومن ذلك علماء المالكية قديما، فإنهم يسألون عن واجبات الدين، يسألون عن بيان واجبات الدين، وهذا فيه بيان اهتمام المعلمين قديما بنوعية التعليم، نوعية ماذا كانوا يسألون وماذا كانوا يهتمون من العلوم التي يقدمونها لأبناء المسلمين. هذا يبين ما كان عليه العلماء قديما من الاهتمام بأولاد المسلمين وحثهم على التفقه في الدين منذ الصغر. يسأل في رسالة، يسأل الشيخ الإمام بن أبي زيد، يسأله أن يكتب له مقدمة يبين فيها واجبات الدين التي تتعلق بالقلب والتعلق باللسان والتعلق بالجوارح، حتى يعلمها الصبيان، حتى ما يعلمها الصبيان كما يعلمون حروف القرآن كما سيأتي. نعم، الواجب على المعلمين والمربين والذين تحملوا هذه المسؤولية، مسؤولية التربية وتعليم أولاد المسلمين، أن يكونوا في هذه المستوى، في هذا المستوى، أن يكونوا في هذا المستوى من الفقه، وهذا المستوى من الاهتمام بالتربية والتعليم، تعليم الدين لأولاد المسلمين. قال: من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. فالقلوب والألسنة والجوارح عليها واجبات، واجبات أوجبتها الشريعة وأوجبتها أوجبها الدين، أوجبها الكتاب وأوجبتها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما يتصل بالواجب من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه. فسأل الكاتب المعلم هذا، سأل الشيخ أن يكتب له جملة مختصرة، وهذا فيه لفتة تربوية، وهي أن التعليم ينبغي أن يكون بالمختصرات، التعليم ينبغي أن يكون بالمختصرات. إذا كان التلاميذ الذين هم تحت يدك عليك أن لا توسع عليهم في المعلومات. نعم، كما يقولون طعام الكبار سم الصغار، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويعلم الأولاد والمبتدئين، يعلمهم بشيء مختصر ولا يتوسع ولا يكثر في الكلام ويتشدق. فليس المقصود هو كثرة المعلومات وكثرة الكلام، إنما المقصود استفادة المستمعين، ينبغي على المعلمين أن يرعوا هذه النقطة المهمة، وهو الابتداء بالتدرج واختصار العلم وتقديمه في صورة واضحة مختصرة يمكن حفظها ويمكن استيعابها. نعم. المؤلف يقول إن السائل سأله أن يكتب له جملة مختصرة تتعلق بواجب الدين مما له علاقة باللسان وبالقلب وبالجوارح، وهكذا ما يتبع ذلك، أي ما يتبع الواجبات من سنن التي تتعلق بالقلب واللسان والجوارح، وهكذا جمل من أصول الفقه وفنون الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. طلب منه أن يكتب هذه المقدمة وهذه الرسالة على مذهب مالك. نعم. والمؤلف كتب على مذهب مالك، وليس المقصود التحيز، ليس المقصود التحيز والتعصب لمالك أبدا، ولكن لما كان مذهب مالك هو المشهور في المغرب سأله أن يكتب هذه الرسالة على مذهب مالك، ومذهب مالك موافق لمذهب غيره في الاعتقاد، موافق لمذهب السلف في الاعتقاد رحمه الله، فإن مالكا كان يجري على طريقة السلف، وهو من أئمة السلف، وأقواله في العقيدة ظاهرة وتعتبر أصول وبيان لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعقيدة. الإمام مالك من أئمة السلف، والقدماء لم يكونوا يتعصبوا لا لمالك ولا لغيره، كانوا يستفيدون من العلماء، وكان العلماء في عهد التابع الصحابة والتابعون متفقون على مسائل الدين أصولها، لم يكن بينهم خلاف، إنما ظهر الخلاف لما ظهرت الأهواء، تعلق الناس بكتب اليونان وعارضوا السنن بالأقيسة والآراء والعقول، هنا ظهر الاختلاف. وإلا العلماء قديما الصحابة فمن بعدهم كانوا أهل اتباع للعلم الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمالك رحمه الله كان من أئمة السلف، وهو من علمائنا وأئمتنا. نعم. وهو ممن ماذا قلت كما قلنا قرر العقيدة لو فيها النصوص المعروفة الموافقة لما كان عليه السلف رضي الله عنهم. والمؤلف قلنا إنما اختص هذه الرسالة بمذهب مالك، لا لأن مذهب مالك يخالف المذاهب الأخرى في العقيدة أبدا، مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة هذا مذهبهم في الاعتقاد مذهب واحد، وهم يجرون على ما كان عليه الصحابة والتابعون، وتقريرات مالك معروفة مشهورة، تقريرات مالك كما سيأتينا لعله سيأتينا بعضها معروفة مشهورة. قال على مذهب مالك فلا يمكن ضرب باقي العلماء بمالك، ولا يمكن تعصب لمالك أو جعله كأنه مخالف مذهب العلماء الباقين، هذا غير صحيح، هذا من الظلم. مالك من السلف وعقيدته موافقة لعقيدة السلف باقي العلماء. نعم. قال مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. نعم. فسأل السائل أن يضيف إلى هذه الرسالة ما يوضح الإشكال، وهذا التوضيح سهل أن يكون من كلام الراسخين وبيان المتفقهين، وهذا الذي ينبغي في المعلمين أن يأتوا في توضيح الإشكالات بكلام العلماء الراسخين أهل الفقه والفهم الثاقب والفهم الدقيق، ولا يحلوا الإشكال بعبارات من عندهم، وهذا شيء مهم جدا. الإنسان إذا أراد حل الإشكال خاصة في مسائل العقيدة وغيرها يأتي بعبارة العلماء الراسخين، لا يتكلم بتعبيراته التي ربما لا يعرف مدلولها التام فيخطئ في التعبير. لهذا الإنسان عليه أن يحرص على حفظ كلام العلماء الراسخين، وإذا أراد التفسير والبيان لما أشكل يأتي بكلام العلماء. قال رحمه الله لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان. نعم. قبل هذا نعم كلام. قال لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. فلا يكفي تعليم الصبيان القرآن مجردا، لا يكفي تعليم الصبيان حروف القرآن مجردة، وهذا من الحرص، الحرص على إصلاح الأولاد، من حرصك على إصلاح ولدك أولاد المسلمين أن تحفظهم القرآن، وكذلك تحفظهم وتعلمهم أمور الشريعة، أمور الشريعة كما تعلمهم القرآن تعلمهم كذلك أمور الدين، أمور الدين. وهذا لا يعد تنطعا ولا يعد غلوا أبدا. الأولاد المسلمين ينبغي أن يحفظوا القرآن، كذلك ينبغي أن يعلموا أمور الشريعة. قال: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فتحفيظ أولاد المسلمين، تحفيظ أولاد المسلمين الشرائع وإفهامهم للدين بتحفيظهم جمل مختصرة من ما يتعلق بالاعتقاد ويتعلق بالتكاليف والواجبات، هذا ممن له العاقبة الحميدة على أولاد المسلمين، وهذا من الحصانة، هذا من الحصانة التي ينبغي أن يحصن بها أولاد المسلمين. فإن أولاد المسلمين الآن أصبحوا عرضة، أصبحوا عرضة لغزوات وغزو أهل الباطل من كل مكان، أهل الباطل من كل مكان أصبحوا يقصدون أولاد المسلمين بالإفساد. انظروا إلى ما تبثه القنوات والإنترنت وغيرها، يفسدون أولاد المسلمين. ينبغي حماية وصيانة أولاد المسلمين في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي تفكيرهم وتربيتهم. كيف نحصن أولاد المسلمين؟ نحصنهم بأن نعلمهم أصول الدين، ونعلمهم ماذا يجب عليهم إذا صاروا من المكلفين، وأن يعودوا الخير، يعودوا الصلاة ويعودوا الصدقة، يعودوا مكارم الأخلاق، يعلمون الآداب، يعلمون الاحترام، احترام الجيران، احترام الأصحاب، احترام الكبير. هذه أخلاق جليلة، هذه أخلاق جليلة جاء بها الإسلام. ينبغي أن يؤدب الإنسان أبناءه وإخوانه الصغار، يؤدبهم ويربيهم ويعلمهم هذه، كذلك يعلمهم العقيدة من أين جاء، ما هو واجبه نحو ربه، ماذا يجب عليه اعتقاده في الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، ماذا يجب عليه اعتقاده في الملائكة والأنبياء والقرآن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله مما يساعد على الثبات ويساعد على إصلاح الأولاد، إصلاح الأولاد، مما يعرف الولد أنه مكلف وأن الله خلقه للعبادة وأن عليه واجبات إذا كبر إذا صار من البالغين، وأن عليه نحو غيره حقوقا، عليه حقوق للآخرين. فيتعود الإنسان أداء الحقوق، يكبر الولد على أداء الحقوق وأداء الواجبات، فيكون شخصا مجدا في حياته، بخلاف ما نرى في كثير من الأولاد إهمال. ليعلم على ماذا؟ يعلم على اللعب، ويعلم على كيف يجني النقود والدراهم، وكيف يصير ثريا. وهذا لا شك أنها تربية سيئة، فيها ضرر خطير. يعلم على الأنانية، يعلم على الأنانية، في حين التربية الإسلامية تهتم بتعويد الناس الخير، تعويدهم التعبد، تعويدهم الإكرام، تعويدهم الإحسان إلى الناس، تعويدهم الرفق، تعويدهم الأمر معروف والنهي عن المنكر، الصبر، السخاء، الشجاعة والشهامة. هذه معاني الإسلام ينبغي أن تبث في الأولاد، وهذه التربية الإسلامية، التربية الإسلامية الحقيقية للأولاد. فإهمال الأولاد لا شك أنه له الضرر العظيم على المجتمعات، له الضرر العظيم على المجتمعات. فلا بد من تحصين الأولاد، لا بد من الاهتمام بهم. كثير من الانحرافات التي نراها في المجتمع سببها سوء التربية، وسببها الإهمال في التربية. كثير من الآباء ليس لهم همة في التربية، لا يدري ما معنى التربية، ما المقصود بالتربية، على ماذا يربى الأولاد، ما هو واجبه نحو أولاده، نحو زوجته. كثير من الناس لا يعرف هذه المعاني، ولا له ليس لها ماذا خطور في باله. يجب علينا الاهتمام بالأولاد، أولاد المسلمين، أولادنا وأولاد غيرنا، والله المستعان. فالمقصود أن المؤلف أمر أو سأل الشيخ بن أبي زيد أن يكتب له شيئا مما له علاقة بالتدين، ليسبق حتى يعلمه الأولاد كما يعلمهم القرآن، ليسبق إلى قلوبهم فهم دين الشريعة ما ترجى لهم البركة
وتحمد لهم العاقبة في تعليم الأولاد. أمور الشريعة له بركة وله ثمرة عظيمة وله عاقبة حسنة حميدة. قال فأجبتك إلى ذلك، أجبتك إلى ذلك. نعم، وهذا يدل على أهمية إجابة السائلين إذا سألوا في الدين ممن له علم، الذي له علم له قدرة على إجابة الناس عليه لا يتأخر، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بإصلاح أولاد المسلمين. أجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل ينبغي أن يكون باعثا لكل طالب علم، ينبغي أن يكون هو الباعث لكل طالب علم، لكل طالب علم، وأن أن يحرص على دعوة الناس وتعليمهم وإجابتهم عن سؤالاتهم إن كان كما قلنا أهلا لذلك. قال واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. هذا التذكير من الشيخ لشيخه. قال اعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، فخير القلوب أكثرها استيعابا للخير، كلما ملأت قلبك من الخير كلما كان قلبك أفضل، وهكذا قلب أولادك، كلما ملأت قلب أبنائك من الخير كانت هذه القلوب أكثر بركة وأعظم خيرا. وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، أرجى ما تكون عليه القلوب أن تكون ماذا؟ فارغة من الشر. فأرجى القلوب للخير ما كانت خالية، أرجى القلوب للخير ما كانت بعيدة، بعيدة عن الشر، عن وصول الشر. لهذا على الإنسان أن يحصن أولاده من التعرض للشر، وعليه أن يتسابق وأن يسابق إلى قلب ابنه بإيصال المعاني الجليلة، معاني الدين، إلى هذا القلب الضعيف البريء. قال وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المسلمين، أولاد المؤمنين، يعني أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون ويهتم به الناصحون إيصال الخير إلى قلوب المؤمنين. لماذا؟ ليرسخ فيها، ليرسخ الخير فيها. على المربين والمعلمين أن يحرصوا على إيصال الخير إلى أولاد المسلمين، وأن يسابقوا إلى هذه القلوب، قلوب الأولاد، يسابقوا إليها بتعليمها الخير حتى يرسخ الخير. إذا كرر الخير على الأولاد حافظوه، رسخ هذا الخير في القلوب، رسخ هذا الخير في القلوب، فينبهون على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. لماذا ينبهون على حدود الشريعة وهم غير مكلفون؟ قال ليعودوا عليها، ليراضوا ويتعودوا هذه التكاليف، وما عليهم أن يتعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وهذا حديث لا يثبت. وأن تعليم الشيء في الصغار كالنقص في الحجر، وهذا من حيث المعنى صحيح لكن لا يثبت فيه حديث. والأول تعليم الصغار يطفئ غضب الرب، هذا يمكن أن يدخل في العموم، وهو أن التعليم يعتبر من الصدقة الجارية، كما جاء إذا مات، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم والرثة، فهو صدقة جارية، صدقة جارية، والصدقة تطفئ غضب الرب. ممكن من هذا الحيثية وهذا المعنى يمكن أن يكون معنى صحيح. وهكذا التعليم في الصغار كالنقش الحجر هذا معروف وصحيح. لهذا ينبغي أن يشغل الأولاد بتحفيظ الخير، لا تملأ عقولهم وقلوبهم بالأشياء التافهة. قال وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون به إن شاء الله، ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه. ذكر له من واجبات الدين ومستحباته مما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح ما إن علموه إن شاء الله ينتفعون به ويشرفون بعلمه وبتيقنه ويسعدون باعتقاده والعمل به. هذا المؤلف حرص على بيان جملة مفيدة مختصرة مما له أعظم الأثر على الأولاد. قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين. المؤلف هنا يبين الدليل، الدليل الذي يجب على العقلاء والمربين والمعلمين يجب عليهم أن يهتموا بتعليم الأولاد كل أمور الدين، كل أمور الدين. قال وقد جاء أن يؤمروا باختصار، وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، هذا هو دليله. الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل ولي أمر أن يعلم، أن يعلم من تحته الصلاة، يعلم من تحته الصلاة إذا بلغ سبع سنين، يعلم الأولاد الصلاة إذا بلغوا سبع سنين، كيفية الصلاة، كيفية الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شبابه، ما في حديث مالك بن حويرث جاءه شبابه شباب، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نعم. وعلمهم ماذا؟ وأمر أن يبلغوا من وراءهم من الناس. نعم. فيعلمون الصلاة ويعلمون كذلك ما تصح به الصلاة من الشروط والواجبات والأركان. نعم. ويعلمون، ويعلمون ما يكون سببا في بطلان الصلاة. يعلمها الإنسان شيئا فشيئا، لسك الطفل الصغير يعلمها شيئا فشيئا، يعلم الكيفية وينبه على كيفية إصلاح الصلاة، كيف تصح صلاته وما هي شروطها، ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة وغيرها من الشروط، ينبه الصبي برفق كيف يصلي وكيف تصح صلاته. نعم. قال ويضرب عليها لعشر، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بضرب الصبيان إذا بلغوا العشر ولم يمتثلوا بماذا؟ بأداء الصلاة، لم يمتثلوا بأداء الصلاة فإنهم يضربون عليها برفق ضربا غير مبرح. ويفرق بينهم في المضاجع، يفرق بينهم في المضاجع، وهذا من الأداب العظيمة التي ينبغي أن يعتنى بها في الأولاد. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد، يعني قال كأنه يقول هذا الأمر ليس خاصا بالصلاة بل يشمل وينسحب على باقي الفرائض والتكاليف الواجبة على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، فإنهم يعلمون هذه الأشياء قبل البلوغ، ما يتعلق بالصيام كذلك، وكان الصحابة يصومون يمنعون أبنائهم من الأكل والشرب في عاشوراء كما جاء في الحديث، حديث ربيع بنت معوذ، قبل أن يفرض الصوم، إنهم كانوا ماذا يأمرون أولادهم بالصوم ويلهونهم باللعب، يصنعونهم اللعب من العهن أي الصوف حتى يتعودوا الصيام. وهكذا ينبغي على كل ولي أمر أن يعود أولاده الخير، يعود أولاده كذلك، يعود أولاده السمت والهدي والأدب، ويعلم أولاده كذلك السخاء والصدقة، ويعلم أولاده الشجاعة والنصيحة منذ الصغار، يعود أولاده، يعلم أولاده آداب الاستئذان وآداب السلام، ويعود أولاده كذلك الاحترام، احترام الجيران، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الكبير، هذه كلها أمور ينبغي أن يتم بها المربون والمعلمون، وليس الأمر في الحديث خاصا ومقصورا على الصلاة، كما أنه يعلم الصبي الصلاة يعلم ما تصح به الصلاة، ويعلم كذلك باقي واجبات الدين مما له علاقة بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. قال ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. فإذا عود الصبي هذه المعاني الجليلة فإنه إذا كبر عليها لم يستنكرها، إذا كبر واعتادها قلبه واعتادتها جوارحه فتأتي عليه سهلة إذا عند البلوغ، بخلاف ما هو شأن بعض الأولاد وبعض الشباب يهمل إهمالا كبيرا في الصغار فيكبر على ترك الصلاة، وربما يكبر على الأذية، وربما يكبر على سب الدين، يجد أباه يسب الدين وأباه يأتي المنكرات في البيت، كيف يتربى التربية الصحيحة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فالتربية الأبوين لها أثر في صلاح واستقامة الولد، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، رعاية الآباء والمربين للأولاد لها أعظم أثر، من أعظم الأسباب الاستقامة التربية على الدين والتربية على الأخلاق. نعم. ينبغي الحرص على تربية الأبناء والأولاد. قال وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. قال وسأفصل لك. نعم، فالتدين له علاقة بالقلب وله علاقة بالجوارح، وهذا هو الدين عند السلف وعند العلماء. الدين له علاقة بالقلب وله ارتباط بالقلب، وله علاقة باللسان، وله علاقة بالجوارح. فالتدين ليس دعوة لسانية، دعوة باللسان، وليس مجرد معلومات يحفظها الإنسان ويعترف بصدقها بقلبه، بل هو اعتقادات بالقلب وعمل كذلك بالقلب، ونطق باللسان وعمل بالجوارح. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في ضمن كلام المؤلف إن شاء الله. قال وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين. فدعا الله أن يختار له الخير والصلاح والتوفيق في هذه الرسالة، وبدأ هذه الرسالة بالاستعانة بالله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى العلي العظيم. ثم قال رحمه الله صلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من المقدمة. ثم قال رحمه الله باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. نعم، المؤلف في هذه المقدمة بدأ ببيان ما هو واجب الدين على اللسان والقلب، واجبات الدين المتعلقة باللسان وبالقلب، ماذا يجب على القلب اعتقاده من أمور الدين، وماذا يجب على الإنسان التلفظ به من أمور الدين. نعم، فلا يكفي مجرد النطق، بل لا بد من الاعتقاد والنطق جميعا. نعم، إذن مسائل الدين لها علاقة بالقلب كما لها علاقة باللسان كما لها علاقة بالجوارح. والقلب عليه واجبات، واللسان عليه واجبات، والجوارح عليها واجبات. قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. من ذلك الإيمان الجازم واليقين الذي في القلب، أن يجب على القلب أن يؤمن ويعترف ويقر إقرارا جازما، ويجب على اللسان أن ينطق بأن الله إله واحد لا إله غيره. هذا أول ما يجب على العبد، الإقرار لله بالتوحيد، إقرار لله بالتوحيد، وأن الله إله واحد لا شريك له، ولا إله غيره سبحانه وتعالى، ولا إله غيره. وهذا هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو أول واجبات على المكلف، أول واجبات على الإنسان، وأول ما يدعى إليه. أول واجبات وأول ما يدعى إليه الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا أصل دعوة الرسل كما هو معروف. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول ما يدعى إليه الناس وأول ما يجب تحقيقه واعتقاده والإقرار به والتزامه الشهادة لله بأنه الإله الأحد الفرد الصمد الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو أول الواجبات وأعظم أصول الدين الإقرار والالتزام والإعلان بأنه لا يستحق العبادة أحد غير الله تبارك وتعالى، الإقرار والالتزام والإعلان للناس أننا نعتقد ونقر ونشهد أنه لا يستحق العبادة أحد غير الله تبارك وتعالى. هذا أول ما يجب على المكلف وعلى الإنسان، النطق والإقرار والاعتقاد بالقلب أن الله إله واحد لا إله غيره، أن الله إله واحد لا إله غيره، وأن ما سوى ما عبد من سواه سبحانه وتعالى، أن كل المعبودات التي عبدت غيره سبحانه إنما عبادتها باطلة، إنما عبادتها باطلة كما قال الله تعالى ذلك بأن الله وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال تعالى له دعوة الحق له دعوة الحق، هذه الدعوة دعاء الله هو الحق، أما دعاء غيره فباطل. ويجب على الإنسان أن يعتقد بأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، وهذا الاعتقاد كما قلنا واجب على القلب واللسان وكذلك الجوارح، فلا يعبد غير الله ولا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يسجد لغير الله تبارك وتعالى. يجب على المكلف أن يقر بهذا الأصل العظيم، وهو أصل الأصول، وهو أول واجب على العبيد على الله تعالى، وهو أصل دعوة الرسل كما قلنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت. فيجب على المكلف أن يعترف بأن الله هو المستحق للعبادة، وأن عبادة ما سواه باطلة محرمة، نعم، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والإله في اللغة فعال بمعنى مفعول، والإله في اللغة فعال بمعنى مفعول، فالله تعالى إله معبود بحق ولا يستحق العبادة أحد سواه. قال ولا شبيه له ولا نظير له، ولا شبيه له ولا نظير له. قبل هذا هناك تفسيرات خاطئة لمعنى لا إله إلا الله، وهذا الأصل العظيم، هناك من يفسر لا إله إلا الله ما يقول علماء تفسيرات خاطئة، نعم، من يظن أن لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا لا شك أنه تقصير عظيم، قصور عظيم في فهم هذه الكلمة وفي تفسيرها. لا قادر على كذلك، بعضهم يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا لا شك أنه لا يساعده لا لغة ولا نصوص من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قد فسر في القرآن معنى هذه الكلمة العظيمة في آيات كثيرة. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وتفسيرها واضح، لا نعبد إلا الله، معنى لا إلا الله أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله. أما القدرة على الاختراع والحق هذا مما تتضمن هذه الكلمة، فإن توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لكن ليس معناها الوحيد، بل المعنى الحقيقي لا إله إلا الله أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله. نعم. قال ولا شبيه له ولا نظير له، مما يجب اعتقاده مما يجب اعتقاده في الله أنه منزه عن الشبيه والنظير، أنه منزه عن الشبيه والنظير في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، لا ند له ولا سمي له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا يجب تنزيه الله من الولد والوالدة، يجب تنزيه الله من الولد والوالدة، لأن ادعاء الولد ادعاء الولد هذا دعوة فيها تشريك وفيها ماذا؟ شرك بالله، لأن الولد من جنس أبيه، الولد من جنس أبيه، والله تعالى تبرأ في القرآن الكريم من الولد، نزه نفسه عن الولد، ولعن اليهود والنصارى وحكم بكفرهم لما ادعوا له الولد، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، نعم، وكذلك قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وغيرها من الآيات قال الله تبارك وتعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لا ينبغي لله أن يكون له الولد. فيجب تنزيه الله عن الولد، كذلك الوالد كذلك الوالد يجب كما قال لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا له والد، بل هو فرد صمد سبحانه وتعالى، بل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والدعاء الولد هذا كما قلنا دعاء للشبيه والنظير، وهكذا الدعاء الوالد دعاء للشبيه والنظير، ولا صاحبة له، ولا صاحبة له سبحانه. قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهذا من النفي الذي يجب اعتقاده في الله، لأن الله تبارك وتعالى يوصف بالإثبات ويوصف بالنفي. ويجب على المسلم أن يجمع بين ما جمع الله بينه، الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم جمع فيما وصف به ربه بين النفي والإثبات، فهذا الذي يجب على المكلفين أن يصفوا الله بالنفي والإثبات، النفي والإثبات. وأكثر النصوص على تقديم الإثبات على النفي، وقد يقدم النفي على الإثبات، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن الأكثر أن يقدم الإثبات على النفي. كذلك الأصل في الإثبات أن يكون مفصلا، الأصل في الإثبات إثبات الكمال لله تبارك وتعالى أن يكون على سبيل التفصيل، وهذا هو الكثير في نصوص الكتاب والسنة، بخلاف النفي فإن الأصل فيه أن يأتي مجملا، تنزيه الله من النقائص. والنفي في أسماء، نعم، النفي في حق الله الذي يجب اعتقاده، نعم، هو النفي النقائص عن الله، نفي النقص عن الله، ونفي مشابهة المخلوقين، فهذا من نفي النقيصة، النقائص، نفي النقائص كادعاء الولد وادعاء الوالدة، وهكذا الدعاء الذي جاء في القرآن دعاء التعب وغيرها مما، والفقر الذي دعاه في حقه سبحانه وتعالى اليهود عليهم على عين الله، نعم، فإن الله تعالى قال لقد كفر، نعم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، نزه الله نفسه عن النقص، وهكذا غيرها من النقائص التي سبوا بها رب العالمين. فالمقصود أن المؤلف جمع بين النفي والإثبات في هذه الرسالة، وهذا ما عليه عقيدة المسلمين قديما، عقيدة السلف أنهم يصفون الله بالنفي ويصفونه بالإثبات، إلا أن وصف الله بالنفي هو الأصل، نعم، إلا أن وصف الله بالإثبات ينبغي أن يكون الأصل فيه التفصيل، ووصف الله بالنفي ينبغي أن يكون فيه ماذا؟ الإجمال، أصل فيه الإجمال. قال ولا والدة له ولا صاحبة له ولا شريك له. ثم قال رحمه الله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء وانقضاء، نعم، فهو الأول سبحانه والآخر، اسمان لأوليته وأبديته، هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، لكماله سبحانه وتعالى، لكماله وقيوميته سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر. قال صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فلم يسبق المخلوقات، لم تسبق المخلوقات، وهو لا يفنى سبحانه وتعالى، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، نعم. يعني مما يجب إثباته لله أنه لا يحاط به، الوصف لا يمكن أن يحاط بالله، ولا يمكن أن تدرك حقيقة أسماء الله وصفاته. نحن نؤمن بأسماء الله وبصفاته، نؤمن بما دلت عليه النصوص من أسماء الله وصفاته من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل، نؤمن بالمعاني التي جاءت في الكتاب والسنة ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة، لكن ننفي إحاطتنا وعلمنا بحقيقة هذه المعاني. لا يمكن أن تدرك عقول البشر حقيقة هذه الأسماء والصفات، لا يمكن أن تدرك حقيقة أسماء الله وصفاته. نثبت أن الله تعالى متصف بصفات الكمال وصفات الجلال، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن هذه الأسماء والصفات لها معاني، لها معاني دلت عليها، لها معاني وصفات دلت عليها، وأنه لا يمكن إدراك هذه حقيقة هذه الصفات وكيفيتها، إن الله تعالى لا يحيط به شيء، لا يحيط به علم المخلوق، المخلوق ضعيف لا يمكن أن يدرك حقيقة أسمائه وصفاته، فلهذا لا يبلغ كنها صفته الواصفون، مهما وصف ومهما علت همة هذا الواصف لا يمكن أن يصل إلى حقيقة أسمائه وصفاته، ولا يمكن أن يحيط بأمره المتفكرون، مهما تفكر المتفكرون في حقيقة أسمائه وصفاته لا يمكن أن يدركوا ذلك. وهذا من التنطع، هذا من التنطع أن يسأل الإنسان عن حقيقة الأسماء والصفات. والأثر المعروف عن مالك رحمه الله لما جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فطأطأ الإمام مالك حياء من رب العالمين واستعظام لهذا السؤال العظيم، تسأل عن حقيقة وكيفية استواء الله، نحن مأمورون بالإيمان والتصديق بما جاء عن الله ورسوله، ونحن قد حد لنا ومنعنا من التكلف ولم يبين لنا في القرآن كيفية أسماء وصفاته، لهذا استعظم الإمام مالك هذا السؤال كيف استوى. الله أخبر بأنه استوى، والصحابة سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغهم ولم يسألوا كيف استوى. فالواجب على الإنسان أن يؤمن بما في القرآن ولا يتكلف علم ما لم يبين له في القرآن. الإمام مالك استعظم هذا السؤال حتى علته الرحضاء، علاه العرق استنكارا لهذا السؤال، وهو من العلم الذي حجب عنه المخلوق، من العلم الذي حجب عن المخلوق ولا يمكن أن يدركه. ولهذا رحمه الله قال الاستواء غير مجهول، استواء معلوم المعنى معروف، في استواء في اللغة العربية في تفسير السلف معناه العلو، علا وصعد وارتفع واستقر، كما جاء تفسير ذلك في كلام السلف المنقول عن العلماء الأوائل. فهذا معناه غير مجهول، معروف المعنى، والله تعالى خطب بالقرآن أهل العربية، خطبهم بمقتضى ما دلت عليه لغة العرب، وامتدح القرآن بأنه كلام عربي مبين بلسان عربي مبين، فوصف نفسه بالاستواء. ينبغي أن نفهم أن معنى الاستواء ما تدل عليه اللغة العربية من الارتفاع والصعود والاستقرار والعلو، هذا معناها في اللغة العربية. فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الكيف غير معقول، هناك كيفية لا شك، استواءه حقيقي، لكن لا يمكن أن يدرك هذه الحقيقة المخلوق، لأنه أن الله تعالى أعظم من كل شيء وهو محيط بكل شيء سبحانه، فلا يمكن أن تدرك استواءه سبحانه وتعالى وحقيقة الاستواء. قال والاستواء غير والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فهذه طريقة السلف أن يتفقهوا في معاني الأسماء والصفات، وأن لا يتجاوزوا حدود ما حد لهم من العلم. العلم الوارد في القرآن هو بيان أسماء الله وصفاته وبيان معانيها، هذا الذي يجب أن نهتم به، ولا نتكلف ونبحث عن كيف وهكذا في أفعاله، لما نقول لما فعل كذا، لماذا هدى فلان وأضل فلان، هذا أيضا من العلم الذي حجب عن المخلوق. ينبغي أن يقف عند حدود ما حد له من العلم، وأن لا يتجاوز ذلك، أن لا يتجاوز ذلك إلى ما منع منه. قال رحمه الله لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، وهذا كما قلنا من عقيدة السلف، من عقيدة السلف الإيمان بالمعاني، معاني الأسماء والصفات، وعدم الخوض في الكيفية، عدم الخوض في الكيفية. من أصول أهل السنة أنهم يؤمنون بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، والإيمان بذلك الإيمان به وبما دل عليه، دلت عليه هذه الأسماء والصفات من المعاني، وعدم الخوض في الكيفية، مع اعتقاد أن هذه المعاني لا تشبه مع صفات المخلوقين، ما نثبته لله لا يشبه صفات المخلوقين، وأن نجمع بين ما وصف الله به نفسه وبين ما نزه الله عنه نفسه سبحانه، فنصفه بما وصف به نفسه ونتبرأ من اعتقاد مشابهة المخلوقين، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه مشابهة المخلوقين وأثبت لنفسه السمع والبصر. قال: ولا يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. هذا الذي عليه السنة، لا يتكلفون ويتبعون ما أمروا. الله تعالى أمر المخلوق إذا أراد أن يتعرف على الله أمره أن يتدبر في آيات الله الكونية، في آيات الله النفسية، في آيات الله الشرعية القرآن. هذا الذي أمر به الإنسان إذا أراد أن يتعرف على ربه، فعليه أن ينظر فيما أمر به. والمخلوق أمر بالتدبر في الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. قال تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، إلى آخر الآيات التي تدعو إلى التدبر في الكون، في آيات الله العظيمة التي تدل على عظمته، تدل على حكمته، وتدل على سعة علمه وسعة قدرته وعلى رحمته سبحانه. فهذا العلم النافع، هذا هو العلم النافع الذي أمر به تدبره الإنسان. ولم يأمر الإنسان بالتدبر في كيفيته سبحانه، ولم يأمر بالإحاطة بحقيقة أسمائه وصفاته وأفعاله، هذا لا يمكن أن يدركه، وهذا من العلم المحجوب عن المخلوقات. الواجب على الإنسان أن يهتم بما أمر به وأن لا يتعدى حدود المأمور. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. المخلوق لا يمكن أن يحيط بشيء مما يعلمه الله من حقيقة ذاته، حقيقة صفاته وأفعاله، إلا ما علمه الله. لا يمكن أن يحيط الإنسان مما يتعلق بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله إلا ما بينه الله وأذن به بالعلم به. فلا يجوز الإنسان أن يخوض فيما لا يعنيه، لا يجوز أن الإنسان يخوض فيما لا يعنيه أو يخوض فيما لا يمكن أن يدركه. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من عظمته سبحانه أن من عظمته وما يدل على عظمته عظمة مخلوقاته، ومن ذلك الكرسي، ومن ذلك الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. فالسماوات والأرض عظيمة، وكرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وهذا بعض مخلوقاته، هذا بعض مخلوقاته. وانظر إلى هذا المخلوق العظيم، فالله أعظم من ذلك، الله أعظم من ذلك. فعظم المخلوق يدل على عظمة الخالق، عظم المخلوق يدل على عظمة الخالق. والمخلوق هذا الإنسان بسيط، لا يمكن أن يدرك حقيقة أسماء الله وصفاته، وهو يجهل ربما حقيقة الكرسي، ويجهل حقيقة السماوات والأرض، كيف يتعدى ويحاول أن يدرك حقيقة الخالق سبحانه. قال: ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. مما يجب الإيمان به لله الإيمان ببعض أسمائه وصفاته، بالإيمان بكل أسمائه وصفاته. واجب على المكلف أن يؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن ذلك أن من أسمائه العلي ومن أسمائه العظيم، من أسمائه العلي ومن أسمائه كذلك العظيم. وهذان اسمان عظيمان ختم بهما سبحانه آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن. قال: وهو العلي العظيم. والعلي من أسماء الله، وهو يتضمن صفة العلو، وهو يتضمن صفة العلو. فيجب الإيمان باسمه العلي، ويجب الإيمان بما دل عليه هذا الاسم من المعنى. الله تعالى نصفه بالعلو، العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الله تعالى عال على خلقه علو قدر علو قهر علو ذات، وأهل السنة يؤمنون بهذه المعاني كلها، وأنه بذاته سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق المخلوقات جميعا، بخلاف ما عليه أهل الأهواء والبدع، فإنهم يؤمنون بعلو القدر وعلو القهر، ولكن ينكرون علو الذات وعلو ذاته سبحانه فوق مخلوقاته. دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذا دال على علوه سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الأدلة على علوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن هذه الآية آية الكرسي وفي آخرها وهو العلي العظيم، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تبارك وتعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح إليه في يوم، نعم تنزل الملائكة والروح نعم إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وغيرها من آيات الدالة على النزول منه سبحانه، وهكذا الآيات والأحاديث الدالة على العندية، إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي، فكل الآيات الدالة على النزول، وكل الآيات الدالة على الرفع والصعود، بل رفعه الله إليه، وهكذا الإسراء والمعراج، وكذلك أسماؤه الدالة على علوه، وكذلك الأدلة الدالة على أنه فوق السماء، هذه أدلة متكاثرة كثيرة جدا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تدل دلالة واضحة أنه فوق مخلوقاته. ومن كلام مالك الذي نقله عنه المالكي أنفسهم، إن الله في السماء وعلمه في كل مكان، إن الله في السماء وعلمه في كل مكان، وهذه عقيدة مالك المنقولة عنه، وكذلك عقيدة غيره من العلماء، هذا شيء مجمع عليه، دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه السلف، ودلت عليه الفطرة. الفطرة الناس بفطرها إذا توجهوا في الدعاء أو الرجاء يتوجهون نحو العلو، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر. وهكذا العقل يدل على أن الله في السماء لا يمكن أن يكون مخترطا بمخلوقاته، ولا يمكن أن يكون في سفول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو لا شك أنه في الأعلام. قال وهو العظيم، من أسمائه سبحانه وتعالى العظيم، ويدل على معنى العظمة، عظمته سبحانه وتعالى في ذاته، وعما عظمته في صفاته، وهكذا عظمته سبحانه وتعالى في أفعاله، العظيم الذي لا أعظم منه. إن شاء الله يعني نكتفي بهذا، يظهر بعض التعب عليه إن شاء الله، وإن شاء الله نستأنف إن شاء الله الدرس بعد العصر، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. الجزء الثاني ستكون 4:30. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.